بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والصحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وقراءتنا في كتاب التفسير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم، وبعد، يقول البخاري رحمه الله تعالى: سورة الكهف. وقال مجاهد: تقرضهم تتركهم، وكان له ثمر ذهب وفضة. وقال غيره: جماعة الثمر باخع مهلك أسف ندما. الكهف الفتح في الجبل، والرقيم الكتاب مرقوم مكتوب من الرقم. وربطنا على قلوبهم ألهمناهم صبرا لولا أن ربطنا على قلبها. سقط إفراطا، الوسيط الفناء، جمعه وسائط ووسط، ويقال الوسيط الباب. مؤصلة مطبقة، أوسط الباب وأوسط. بعثناهم أحيناهم، أزكى أكثر، ويقال أحل، ويقال أكثر ريعا. قال ابن عباس: أكلها ولم تظلم لم تنقص. وقال سعيد عن ابن عباس: الرقيم اللوح من رصاص كتب عاملهم أسماءهم ثم طرحوا في خزانته، فضرب الله على آذانهم فناموا. وقال غيره: والتئل تنجو. وقال مجاهد: موئلا محرزا لا يستطيعون سمعا لا يعقلون.
وكان له ثمر، وكان له ثمر، فتفسيره هنا ذهب وفضة، لأن البعض قد يشكل عليه هذا التفسير، لأن معروف أن الثمر ما هو؟ فهو النبات. لكن هنا البخاري رحمه الله تعالى قال: قال مجاهد تقرضهم أي تتركهم، وكان له ثمر يعني ذهب وفضة. وهذه قراءة متواترة سبعية، وكان له ثمر، والقراءة المشهورة كان له ثمر، وكان له ثمر، هذا الثمر يعني نبات، وبالضم وكان له ثمر، المراد بالثمر الذهب والفضة. نعم. قال مجاهد: ما كان في القرآن بالضم ثمر فهو الذهب والفضة، وما كان بالفتح فهو النبات. ما كان بالضم هو الذهب والفضة. فالقراءتان استوعبتا كل المال، كل ما يكون متاع للإنسان من الذهب والفضة هذا بالضم، أو من النبات هذا بالفتح. نعم.
قال باب: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرحه وفاطمة قال: ألا تصليان؟ رجما بالغيب لم يستبن، فرط يقال ندما، سرادقها مثل السرادق، والحجرة التي تطيف بالفساطيط، يحاوره من المحاورة، لكن هو الله ربي، أي لكن أنا هو الله ربي. ثم حذف الألف وأضغم إحدى الاثنين في الأخرى، وفجرنا خلالهما نهرا تقول بينهما نهرا، زلقا لا يثبت فيه قدم. هنالك الولاية مصدر ولي الولي ولاة، عقبة عاقبة وعقبة وعقبة واحدة وهي الآخرة، قبل وقبل وقبل استئنافا، ليضحكوا ليزيلوا، الضحك الزلق، الضحك الزلق.
نعم. فبين في هذا الباب: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ذكر حديث علي وفاطمة لما دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما أتم البخاري الرواية، وهي موضع الشاهد، لأن علي رضي الله عنه قال في الحديث التام، قال علي رضي الله عنه: لو شاء الله عز وجل لابتعثنا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضرب على فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على علي وفاطمة وقال: ألا تصليان؟ فقال علي: لو شاء الله لبعثنا أو لابتعثنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يعني لو شاء الله عز وجل وقع كل شيء، ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن تقوم لقمتما، ولكن لا يستدل الإنسان بهذه الإرادة وتلك المشيئة إذا حصل منه التقصير. يا فلان لما لم تصل الجماعة؟ والله لو شاء الله لصليت. يا فلان لما لم تفعل كذا؟ والله لو شاء الله عز وجل قرأت وردي. ما ينبغي هذا. صحيح أن كل شيء بقدر، وأن كل شيء بمشيئته سبحانه وتعالى وإرادته، ولكنه على الإنسان أن يسعى وأن يعمل وأن يجتهد وأن يتابع الأمر وأن يجتنب النهي، وإن كان كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. في لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصلون، بدلا من ألا تصليان. ومن هنا أخذ بعض النحاة بأن أقل الجمع اثنان، بأن أقل الجمع اثنان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب عليا وفاطمة فقال: ألا تصلون. ففيه دليل لمن ذهب من النحاة إلى أن أقل الجمع اثنان. نعم.
قال: وإذ قالت موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. زمانا وجمعه أحقاب، حقبا زمانا وجمعه أحقاب. قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير قال: قلت ابن عباس: إن نوفل البكرية يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل. فقال ابن عباس: كذب عدو الله. حدثني أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا. فعتب الله عليه أن يرد العلم إليه. فأوحى الله إليه: إن لي عبدا بمجمع البحرين وأعلم منه. قال موسى: يا ربي فكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتا فتجعله في مكتل، فحيثما فقدت الحوت فهو ثم. فأخذ حوتا فجعله في مكتل، ثم انطلق وانطلق معه بفتاه يوشع بن نون، حتى إذا أتي الصخرة وضع رؤوسهما فنام، واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر، فاتخذ سبيله في البحر سردا، وأمسك الله عن الحوت جريه جرية الماء فصار عليه مثل الطاق. فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت، فانطلق بقية يومهما وليلتهما، حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد بقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به. فقال له فتاه: أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال: فكان للحوت سببا ولموسى ولفتاه عجبا. فقال موسى: ذلك ما كنا نبغ، فارتدا على آثارهما قصصا. قال: رجع يقصان آثارهما حتى انتهي إلى الصخرة، فإذا رجل مسجى ثوبا. فسلم عليه موسى، فقال الخضر: وأنى بأرضك السلام؟ قال: أنا موسى. قال موسى: بني إسرائيل؟ قال: نعم. أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى، إني على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمك الله لا أعلمه. فقال موسى: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فقال له الخضر: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلق يمشيان على ساحل البحر، فمرت سفينة فكلموهم أن يحملوهم، فعرفوا الخضر فحملوه بغير نوم. فلما ركب في السفينة لم يفجد إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة من قدوه. فقال له موسى: قوم الحملون بغير نور عمدت إلى سفينتهم، فخرقتها لتغرق أهلها، لا لقد جئت شيئا نمرا. قال لم أقل إنك لم تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الأولى من موسى نسيانا. قال وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة فقال له الخضر ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. ثم خرج من السفينة فبينا هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاما يلعب مع الكلبان فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله. فقال له موسى أقتلت نفسا زاكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال لم أقل إنك لم تستطيع معي صبرا. قال وهذه أشد من الأولى. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها الجدار يريد أن ينقض. قال مالي؟ فقام الخضر فأقامه بيده. فقال موسى قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك. إلى قوله ذلك تأويل ما لم تصنع عليه صبرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددنا أن موسى كان صبرا حتى يقص علينا من خبرهما. قال سعيد بن جبير فكان ابن عباس يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا وكان يقرأ وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين.
نعم هات الحديث اللي بعده لنفس الله.
قال بلغ فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر صربا صرف مذهبا يصرف يسلف ومنه وسارق من دار. قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد احدهما على صاحبه وغيرهما قد سمعته يحدثه عن سعيد بن جبير قال إن لعند ابن عباس في بيته إذ قال سلوني قلت أي أبا عباس جعلني الله فداءك بالكوفة رجل قاص يقال له نوف يزعم أنه ليس بموسى بني إسرائيل. أما عمرو فقال لي قال قد كذب عنهم الله. وأما يعلى فقال لي قال ابن عباس حدثني وهي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى رسول الله عليه السلام قال ذكر الناس يوما حتى إذا فرطت العيون ورقت القلوب ولى فأدركه رجل فقال أي رسول الله هل في الأرض أحد أعلم منك؟ قال لا. فعتب عليه إذ لم يرد العلم لله. قيل بلى. قال يا رب فأي؟ قال بمجمع البحرين. قال يا رب اجعل لي علما أعلم ذلك منه. فقال لي عمرو قال حيث يفارقك الحوت. وقال لي يعلى قال خذ نونا ميتا حيث ينفخ فيه الروح. فأخذ حوتا فجعله في مكتب. فقال لفتاه لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت. قال ما كلفت كثيرا. فذلك قوله جل ذكره. وإن قال موسى لفتاه يوشع جنون ليست عن سبيل. قال فبينما هو في ظل صخرة في مكان طريان إذ تضرب الحوت والموسى نائم. فقال فتاه لأوقظه حتى إن استيقظ نسي أن يخبره. وتضرب الحوت حتى دخل البحر فأمسك الله عنه جرية البحر حتى كأن أثره في حجر.
أثره
في حجر. قال لي عمرو هكذا كان أثره في حجر. كان أثره في حجر. وحلق بين إبهامين ودتين تليانين لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال قد قطع الله عنك النصب ليس هذه عن سعيد. أخبره فرجع فوجد خضرا. قال لي عثمان بن أبي سليمان على تنفصة خضراء على كبد البحر. قال سعيد بن جبير مسجل بثوبه قد جعل طرفه تحت رجليه وطرفه تحت رأسه. فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه وقال هل بربي من سلام؟ من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال فما شأنك؟ قال جئت لتعلمني مما علمت رشدا. قال أما يكفيك أن التوراة بيديك وأن الوحي يأتيك؟ يا موسى إن لي علما لا ينبغي لك أن تعلمه وإن لك علما لا ينبغي لي أن أعلمه. فأخذ طالون بمنقاره من البحر فقال والله ما علمي وما علمك في جمع علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر. حتى إذا ركب في السفينة وجد بعابرة صغارا تحمل أهل هذا الساحل إلى أهل هذا الساحل الآخر عرفوه. فقالوا عبد الله الصالح قال قلنا لسعيد خضر؟ قال نعم لا نحمله بأجر. فخرقها ووتد فيها وتدا. قال موسى أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال مجاهد منكرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. لقي غلاما فقتله. قال يعلى قال سعيد وجد غلمان يرعون فأخذ غلاما كافرا ظريفا فأضجعه ثم ذبحه بالسكين. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لم تعمل بالحلم؟ وكان ابن عباس قرأها زكية زاكية مسلمة كقولك غلاما زكية. فانطلق فوجد أجدارا يريد أن ينضد فأقامه. قال سعيد بيده هكذا ورفع يده فاستقام. قال يعلى حسبت أن سعيدا قال فمسحه بيده فاستقام لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال سعيد أجرا نأكله. وكان وراءهم وكان أمامهم. قرأها ابن عباس أمامهم ملك يزعمون عن غير سعيد أنه هدد ابن بدد والغلام المقتول اسمه يزعمون حيسوه. ملك يأخذ كل سفينة رشدا فأردت إذ هي مرت به أن يدعها لعيبها فإذا جاوزوا أصلحوها فانتفعوا بها. ومنهم من يقول سدوها بقارورة ومنهم من يقول بالقار. كان أبواه مؤمنين وكان كافرا فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا أن يحملهما حبه على من يبادعاه على دينه. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة لقوله أقتلت نفسا زكية وأقرب رحمة هما به أرحم منهما بالأول الذي قتل خضرا خضرا. وزعم غير سعيد أنهما أبدلا جارية. وأما داود بن أبي عاصم فقال عن غير واحد إنها جارية.
نعم الحديث اللي بعد أيضا.
قال باب فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا إلى قوله قصص صنع عملا حولا تحولا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا. إمرا ونكرا داهية ينقض كما تنقض السن. لاتخذت واحدة رحمة من الرحم وهي أشد مبالغة من الرحمة ويظن أنه من الرحيم. وتدعى مادة أم رحم أي الرحمة تنزل بها. باب قال رأيت إذا أوينا إلى الصخرة. قال حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثني سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفل البكالية يزعم أن موسى بني إسرائيل ليس بموسى الخضر. فقال هذا عدو الله لقد حدثنا أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى خطيبا في بني إسرائيل فقيل له أي الناس أعلم؟ قال أنا. فعثر الله عليه أن يرد العلم إليه وأوحى إليه بلى عبد من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال لرب كيف السبيل إليه؟ قال تأخذ حوتا في مكتل فحيثما فقدت الحوت فاتبعه. قال فخرج موسى معه حجاره يوشع ابن نون ومعه الحوت حتى انتهى الى الصخره فنزل عندها. قال فوضع موسى راسه فنام. قال سفيان وفي حديث غير عمرو قال وفي اصل الصخره عين يقال لها الحياه لا يصيب منا بها شيء الا حي فاصاب الحوت من مد تلك العين. قال فتحرك من سل من المتل فدخل البحر. فلما استيقظ موسى قال لفتاه اهدنا غداءنا الآية. قال ولم يجد نصبا حتى جاوز ما امر به. قال له فتاه يوشع ابن نون ارايت ان اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت الآية. قال فرجع يقصان في اثارهما فوجد في البحر كالطاق ممر الحوت فكان لفتاه عجبا وللحوت سبقا. قال فلما انتهى الى الصخره اذ هما برجل مسجى بثوب فسلم عليه موسى فقال وانى بربك السلام. فقال انا موسى. قال موسى بني اسرائيل. قال نعم. قال هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. قال له الخضر يا موسى انك على علم من علم الله علمته الله لا اعلمه وانا على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه. قال بل اتبعك. قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا. فانطلق يمشيان على الساحل فمرت بهما سفينه فعرف الخضر فحملوهم في سفينتهم بغير لون يقول بغير اجر فركب السفينه. قال ووقع عصفور على حرف السفينه فطمس منقاره في البحر. فقال الخضر لموسى ما علمك وعلمي وعلم الخلائق في علم الله الا مقدار ما فرس هذا العصفور بالقار.
الله اكبر.
قال فلم يلجا موسى اذ عمد الخضر الى قدوم فخرق السفينه. فقال له موسى قوم حملونا بغير نوم عمدت الى سفينتهم فخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت الايه. فانطلق اذا هما بغلام يلعب مع الغلمان. فأخذ الخضر برأسه فقطع قال له موسى أقتلت نفسا ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. إلى قوله فأبوا أن يطيفهما فوجد فيها جنارا يريد أن ينقض فقال بيده هكذا فأقام. فقال له موسى إنا دخلنا هذه القرية فلم يضيفونا ولم يطعمونا لو شئت لاتخذت عليه اجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددنا ان موسى صبر حتى يقص علينا من امرهما. قال وكان ابن عباس نفرح وكان امامهم ملك ياخذ كل سفينه صالحه غصبا واما الغلام فكان كافرا.
نعم هذا الحديث بهذه الألفاظ التي ذكرها البخاري رحمه الله تعالى حديث جليل ويحكي قصة موسى عليه السلام مع الخضر وهي قصة جليلة استحقت أن يذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه مع أنها لم تقع في هذه الأمة وإنما وقعت على عهد موسى. وهذا القصص المنتخب الذي يصطفيه الله سبحانه وتعالى ويقصه على هذه الأمة في كتابه إنما هو قصص مليء بالعبر والعظات والفوائد والمنافع كما قال سبحانه وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال سبحانه كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فهذا القصص إذا جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة فحسبك به لأن فيه من الفوائد ما استحق والعبر ما استحق أن ينتخذ ليكون عبرة لنا إما أن يقصه الله سبحانه وتعالى في كتابه أو أن الله عز وجل يوحي به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم لأن النبي ما كان يعلمه صلى الله عليه وسلم فيوحي الله عز وجل إليه بذلك فيحصل الانتفاع بهذه القصة التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم.
والأصل أن ما قصه الله عز وجل في كتابه أو ما قصه النبي عن خبر الأمم السابقة أن ما فيه من عبر وعظات هو لنا أيضا، لأن الأصل أن هذا القصص ما قص إلا ليكون قدوة، إلا ما دل الدليل على اختصاصنا ببعض الأمور والأشياء التي تخالف ما ورد في القصة، كقصة مثلا يوسف عليه السلام، فإن الله عز وجل ذكرها ولكن ذكر في ثناياها أنهم كانوا يسجدون تحية لرؤسائهم وملوكهم، وهذا ممنوع في شريعتنا، فلا يجوز التحية بالسجود ولا بالركوع ولا بالانحناء ولا بالوقوف، فالتحية بالوقوف ممنوعة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. فالقيام عبادة والركوع عبادة والسجود عبادة، فلا يجوز صرف هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى ولو على وجه لا يقصد به الفاعل عبادة، لأن هذه الصورة مما اختص الله عز وجل بها نفسه في أمر عباده بعبادته وطاعته. قصة سليمان أيضا هي عبرة وعظة، ولكن أيضا ما ورد فيها من أن الله سبحانه وتعالى سخر له الجن والشياطين فكانوا يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، فأيضا صناعة التماثيل هذه لا تجوز في شريعتنا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمر بطمس الصورة تمثالا أو غير تمثال، سواء كانت منحوتة أو كانت في نمرقة أو في ستر معلق، أيا كانت الصورة وأيا كانت تمثال فهذا أيضا محرم في شريعتنا، وهكذا. فالأصل أن هذا القصص عبرة لنا وعظة إلا ما ورد الدليل بالخصوصية فيه. هذه القصة فيها من الفوائد يعني فوائد عظيمة جدا، اختصر بعضها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، نقرأها وإن كان من زيادة ذكرناها. قال رحمه الله تعالى في صفحة في الفتح 539، قال: وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم استحباب الحرص على الازدياد من العلم والرحلة فيه، استحباب الحرص على الازدياد من العلم والرحلة فيه ولقاء المشايخ وتجشم المشاق في ذلك والاستعانة في ذلك بالأتباع، وهذا من أبرز ما يكون في هذه القصة، ولهذا هي قصة طلب العلم يا أخوان. قصة موسى مع الخضر في الحقيقة هي قصة طلب العلم، وإذا أردت أن تختصر أدب الطالب والشيخ مع العلم والطالب مع رفقائه والعلم الذي يطلبه الطالب واحرص عليه، جميع آداب الطلب سواء ما تعلق بالشيخ أو ما تعلق بالطالب أو ما تعلق بمادة العلم أو ما تعلق بالرحلة أو ما تعلق بأصول التلقي، كل هذا لو أنك طلعت في قصة الخضر مع موسى عليه السلام لتبين لك من المغازي في هذه القصة ما يغنيك عن غيرها. فهي قصة الطلب بحق. أولا، ليس طالب على وجه الأرض يبلغ قدر موسى عليه السلام، ليس طالب قط يبلغ قدر موسى عليه السلام، سواء فيما عنده من العلم أو فيما استطاعه الله سبحانه وتعالى به، فإن موسى عليه السلام كليم الرحمن، وهو الذي أكرمه الله عز وجل بتكليمه وكلم الله موسى تكليما، وهو أيضا من أولي العزم، وهو من أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من أكثر الأنبياء أتباعا، كما جاء عند مسلم حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل، ورأيت النبي ومعه الرجلان، ورأيت النبي ومعه الرهط، ثم رفع علي سواد عظيم فقلت إنهم أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه، ثم رفع علي سواد أعظم فقال: هذه أمتك ومعها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فموسى عليه السلام أكثر الأمم أتباعا وأكثرهم معاناة مع قومه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلي نفسه بما جرى لموسى عليه السلام. فعند البخاري لما جرح النبي صلى الله عليه وسلم وسل الدم من وجهه قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي موسى، لقد كان يؤذى أكثر من ذلك فيصبر، كان يؤذى أكثر من ذلك فيصبر. فكان النبي يسلي نفسه بما كان عليه موسى عليه السلام من الثبات والصبر، ومع ذلك فانظروا إلى هذا الطالب كيف أنه لما دل على من هو أعلم منه تجشم اللقاء إليه وطلب الرحلة إليه، وهذه الرحلة هي أصل أصيل في الطلب، أصل أصيل في الطلب، أن الإنسان يرحل ليشافه العلماء وليثني الركب عند أهل العلم ليطلب العلم من أفواههم، فإن العلم لا يطلب إلا من العالمين به ومن الراسخين، ولا يعتمد الإنسان على كتابه أو صحيفته، ولقد عاب السلف ذلك، وما علم السلف وما دري السلف أنه سيأتي يوم يكون الأمر فيه أصعب من الكتاب، وهو اعتماد الإنسان على النت أو على أوراق المصورة أو على النشرات التي توزعون، وهناك لا يعرف من كتبها، يقال أبو عمار وأبو عباس وأبو كذا السلفي الأثري، وما يدري الإنسان النسبة إلى هؤلاء ومع من هؤلاء، ومع ذلك يتلقى العلم عنهم للأسف الشديد. فدخل العلم في بطون هذه الأجهزة وصار من شيخك يا أخي، من شيخك، ما شاء الله تطالع كثيرا، من شيخك، يقول شيخي إيه، شيخي إيه بيسموها إيه البرامج هذه، لا البرامج هذه يسموها مش عارف، إما بقى شيخ نسخة مش عارف 95 ولا نسخة 2000 ومش عارف وكذا، فصار شيخ الإنسان هذا الجهاز الذي ينتسب إليه. تكتب ترجمتك لقد تلقيت العلم عن هذه الأجهزة وهذه المواقع، ولهذا لا تحصل بركة ولا يحصل رسوخ، فكثير من يقرأ ويطلب لكن ما يحصل رسوخ، لأن العلم لا بد له من بابه وطريقته، وهو التلقي عن الأشياخ. ولهذا علم العلم بهذه الطريقة، فالصحابة بين يدي النبي والتابعون بين يدي الصحابة، التابعون يجوبون الأرض هنا وهناك، الإمام أحمد لم يستغن عن الرحلة قط، ولا الإمام ابن المديني ولا شعبة ولا حتى يعني الصحابة، فهذا جابر بن عبد الله كما بوب البخاري في كتاب العلم باب الرحلة في طلب العلم، وقال ورحل جابر إلى عبد الله بن أنيس في حديث شهر. هذه الرحلة يا أخواني بركة في الطلب، ويشافي إنسان المشايخ وتلقى عن هذا وعن ذاك، ترى أن الجميع من أهل السنة والجماعة وعلى خير، هذا عنده علم وهذا عنده علم، يشافي الإنسان هؤلاء العلماء ليستفيد منهم وينتفع بهم، والرحلة أكثر من أن يستدل عليها، فهي منهج العلماء وهي طريقتهم التي تلقوا بها العلم. بل الرحلة ربما صارت سبحان الله مع ما فيه من المشاق، ربما صارت لطلب ما نسميه نحن فضول العلم كطلب علو السند، فكان الإنسان يرحل من أجل أن يحصل الحديث بسند أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، معانا عنده الحديث، وهذا قد نسميه نحن من الطرف العلمي أو من الفائدة فيه يعني عظيمة، لأن الإنسان إذا كان عنده الحديث كفى، ولكن العلماء رحمهم الله تعالى وسلفنا الصالح جابوا الأرض ليحصلوا العلم من مصادره، وقد فتح الله عز وجل لهم ذلك. وموسى عليه السلام لو كان أحد يستغنى عن الرحلة والطلب عن الأشياخ لكان موسى عليه السلام، ولكنه مع ذلك رحل ليلقى الخضر، لما عاتبه الله سبحانه وتعالى إذ لم يرد العلم إليه، إذ لم يرد العلم إليه، فلما قيل له هل تعلم أحدا أعلم منك، فقال لا، مع أن الحقيقة فعلا لا أحد أعلم من موسى عليه السلام، هو نبي الله ورسول الله، وهو أجل من الخضر، وهو أجل من الخضر، حتى عندما يقول بأن الخضر نبي لكن موسى أجل من الخضر، وإنما القصة أن الخضر عنده مسائل علمه الله سبحانه وتعالى إياها لم تكن عند موسى، والإنسان على جلالة قدره قد يخفى عليه المسألة والمسألتان والثلاثة والأربعة، لكن لا يعني هذا إذا علم الإنسان خصوص مسألة أنه أعلم بإطلاق، أنه أعلم بإطلاق، وقد تكون الرواية عند التلميذ ليست عند الشيخ فتلقى عنه، ولهذا يذكرون في باب التحديث رواية الصحابة عن التابعي، بل يذكرون تحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الصحابة، كما جاء في حديث الدجال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني تميم ابن أوس الدري أنه كذا، وذكر حديثه، فقد يذكر الصحابة عن التابعي، وهذه في رواية الأكابر عن الأصاغر. نعم، فقال في استحباب الحرص على الزيادة من العلم، والإنسان ما ينفك عن طلب الزيادة في العلم مهما بلغ، ولا عن مشافات المشايخ والتلقي عنهم مهما بلغ. ولهذا طريقة العلماء هكذا يا أخوان. محمد ابن الحسن أبو يوسف ما استغنى عن العلم، أبو زرعة شعبة ما استغنى عن العلم، أحمد رحمه الله تعالى يضع كتابه تحت إبطيه فيقال له يا أحمد إلى متى، يعني إلى متى وأنت تضع الكتاب وترحل تأخذ العلم من هنا وهناك؟ قال إلى الممات، قال إلى الممات. فالإنسان لا يستغنى عن العلم، لأنه ما حصل من العلم، فما أوتيت من العلم إلا قليلا. قال والاستعانة في ذلك بالأتباع، يعني بالرفقاء، إذا كان الإنسان يقوى على الرحلة بالاستعانة بهم فيستعين بهم ولخدمتهم أو للائتناس بهم. قال وإطلاق من الفوائد، يعني وإطلاق الفتى على التابع، من تبعك ولو كان حرا يقال عنه فتى، يجوز إطلاق الفتى عليه إذا كان معك لخدمتك أو للقيام بشؤونك يقال عليه فتى. واستخدام الحر، لأن يوشع بن نون حر، بل يوشع بن نون نبي من الأنبياء. نعم. وفيه أيضا من الفوائد طوعية الخادم لمخدومه، طوعية الخادم لمخدومه، لأن يوشع بن نون كان من أطوع الناس لموسى عليه السلام، من أطوع الناس لموسى عليه السلام. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خدمه الأحرار، خدمه أناس، وخدمه عبد الله بن مسعود، وخدمه غير واحد، وحرسه من الصحابة من حرسه. فأنس بن مالك وحديثه في الصحيحين كنت أحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء إذا دخل النبي الخلاء. وأيضا عند البخاري لما خرج النبي يوما من الخلاء فوجد ماء موضوعا فقال من وضع هذا؟ قالوا هذا وضعه ابن عباس، فقال اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الكتاب. وجاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما ما ليلا هل من رجل صالح يخدمني أو يحرسني، فسمع صوت أقدام فقال من هذا؟ قال سعد ابن أبي وقاص. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخدم من الأحرار، فيجوز خدمة الحر للحر إذا دفع إليها التواضع ودفع إليها البر بالمخدوم، كخدمة الطلاب للعلماء وخدمة الرجل لأبويه ولأرحامه، وخدمة الرجل لرفقائه. وكان من هدي السلف إذا خرجوا في سفر حاول كل واحد منهم أن يخدم أخاه ليكون له الأجر في ذلك متواضعا. وفيه عذر الناس، في عذر الناس، لأن موسى عليه السلام اعتذر بالنسيان، اعتذر بالنسيان مع أن الخضر شدد عليه، ولا لا شدد عليه وقال حتى أحدث لك منه ذكرى، لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، أنا الذي أحدثك بأسرار ذلك. لكنه رأى أشياء ما يصبر عليها، ما يصبر عليه. فلما رأوا في أول مرة في السفينة قال أخرقتها، قال موسى له أخرقتها إيه؟ لتغرق أهلها؟ هذا ليس من عمل الصالحين فيما يظهر، لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال تؤخذني بما نسيت، لا تؤخذني بما نسيت ولا ترفقني من أمري عسرا. فدل هذا على أن الناس معذور، الناس يعذر، ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فإذا فعل الرجل الأمر نسيانا فإنه معذور فيه. حتى الطلاق، قال العلماء لو أن الرجل مثلا قال لامرأته إن دخلت بيت فلان مثلا فأنت طالق، فدخلت نسيانا، أيقع الطلاق أم لا؟ دخلت بيت نسيانا، عند من يوقع الطلاق المعلق يقول لا يقع الطلاق لأنها فعلت ذلك نسيانا، والله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم. وفي قبول الهبة من غير المسلم، هذه دليلها فين يا أخوان؟ قبول الهبة من غير المسلم، الركوب في السفينة من غير أجر، من غير نول، يعني من غير إيه؟ أجر. فيجوز قبول هذا من غير المسلم، لكن هذا محمول على ماذا؟ هذا محمول على ما إذا كان يرجى تأليف قلبي على الإسلام وما كان في مصلحة الإسلام أو دفع شر. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى باب قبول الهدية من المشرك، بل والإهداء إلى المشرك. بوب البخاري تقبل هدية من المشرك، وتقبل هدية من اليهودي، وتقبل هدية من النصراني، ويهدى إليهم إذا رجي إسلامه، لا أن يدفع إلى ذلك ولاء قلبي. فإن الولاء القلب لا، ليس هناك ولاء قلب قط لغير المسلم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم. أما ما يتعلق بالأمور الظاهرية فهذه نعم، الإنسان يراعي فيها المصالح والمفاز. قبل النبي من اليهودي هديته، وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من المقوقس، وقبل النبي ذلك، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بالهدايا إليهم، وهكذا. فيجوز القبول، لكن هذا يكون من غير تنازل عن شيء من الشريعة، وكذلك أيضا يكون من يكون من غير انعقاد قلب على هذه المودة. بعض الناس ما يفهم مثل هذه النصوص فيظن أن النبي طالما قبل الهدية وأهدى وكذا أن الأمر مفتوح وعليه يتنازل عن الدين، وربما يترك كثيرا من أحكام الشريعة وكثيرا من أحكام أهل الذمة بدعوى يا أخواني، بدعوى أن النبي قبل الهدية وإحنا نتعامل مع النصارى، أي إيه المانع أن إحنا ندني الكنائس؟ ما في إشكال. إيه المانع يا أخي يكون نائب حزب يا أخي أو يكون رئيس حزب؟ إيه المانع أن أنا أدعوه على طاولة الحزب ويتكلم وأقدمه والكلمة الآن للأستاذ فلان وأعطيه الميكروفون ويتكلم بين المسلمين ويقر عقيدته من أول شيء بسم الله الواحد الأحد الذي نعبده جميعا أو كما قال بين أظهرهم ولا ينكرون ولا شيء. والعجيب أن حينما تتكلم بهذا على طول يبرز لك يبرز لك الأدلة. النبي صلى الله عليه وسلم لقي نصارى تغلب ولقي نصارى ما أدري يعني كل شيء جاهز، لأن كما قلت لكم من قبل أوراق هي مكتوبة، الشيء وضده، شيء الأوراق مكتوبة، يسحب الورقة هذه ويقدمها اليوم، غدا يسحب الورقة الثانية ويقدمها ضد الورقة الأولى، ما يحتاج إلى إعداد أصلا، هي الورق معد لكل مرحلة ورق الورق معد. فيظن بعض الناس أن ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم يقصد التنازل عن هذه الأحكام، فيبنون ويقومون مشرفين على بناء الكنائس، معنى هذا مخالف للإجماع، بإجماع لا تحدث الكنائس قط ولا تبنى الكنائس في بلدان المسلمين أبدا مهما كان، لا تبنى الكنائس، هذا إجماع ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى ونقل ابن القيم رحمه الله تعالى. وإلى ما كان الخلاف في الكنائس التي فتح الإسلام البلدان وهي موجودة، إذا فتح الإسلام بلدا وفيها الكنيسة، تهدم أو لا تهدم؟ فمن قائل تهدم وقد هدم بعض الولاة، ومن قائل تبقى، ومرجع ذلك لولي الأمر، إن رأى أن يبقيها لشيء فله سلف، وإن رأى أن يهدمها فله سلف. هذه فين؟ هذه في الكنائس التي كانت مبنية قبل دخول الإسلام إلى تلك البقعة. أما وقد دخل الإسلام فلا يجوز إحداث كنيسة قط في هذا، ولا تبنى الكنيسة أبدا في بلدان المسلمين. ما في كنيسة ترجع إلى 100 سنة ولا 200 سنة، تعالى من أول 20 هجرية في كنائس مصر. حتى الشيخ إسلام رسالته أصلا فيما يتعلق بالكنائس في مصر في القاهرة، الشيخ الإسلام رسالته في هذه الكنائس، وهي رسالة سبق لنا شرحها وبينها في هذا الباب، خذ بالك. فالمعاملة بهذه الطريقة من الإهداء أو قبول الهدية أو زواج المسلم من الكتابية هذا شيء، وما يتعلق بالتنازل والمودة القلبية شيء شيء آخر، فلا يجوز أن تجتمع معهم وتقدمهم وتسيدهم، لا يجوز يعني تسيدهم والاجتماع معهم من أجل رفعتهم. أما إذا كنت في معاهدة ولا صلح ولا اجتماع من أجل مباحثة أمر يحتاج إلى ذلك فلا بأس ولا حرج، فقد اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين واجتمع مع اليهود صلى الله عليه وسلم، لكن أن تقدمه، أن ترفع قدره، أن تجعله مثلا نائبا، أن تجعله واليا، أن تجعله كذا، فهذا لا يجوز. وفيه أيضا واستدل بها على أن الخضر نبي لعدة معاني قد دبت عليها فيما تقدم، كقولي وما فعلته عن أمري، وكاتباع موسى رسول الله له، واتباع موسى رسول الله له ليتعلم منه طبعا، وكإطلاق أنه أعلم منه، وكإقدام على قتل النفس لما شرحه بعد وغير ذلك. وأما من استدل به طيب، طبعا هذا ابن حجر رحمه الله له رسالة أصلا في بحث مسألة الخضر هل هو نبي أم لا، إحنا درسناها ولا لسه؟ لعلنا ندرسها قريبا إن شاء الله، رسالة للحافظ ابن حجر في هذا، وهذا قول هو رجحه. وهناك من ذهب إلى أنه ليس بنبي، وإن كان الله عز وجل قد أوحى إليه ببعض هذه الأشياء، فلعل ذلك وحي إلهام، أو هذا مما خص به ليكون يعني تدريسا لموسى عليه السلام، وإلى فلا يقتضي هذا أنه يكون نبيا أو يكون رسولا. وعلى كل فالمسألة فيها الأمر واسع، سواء كنا بأنه نبي أو بأنه ليس بنبي، فالأمر في ذلك واسع. يعني هو عبد صالح كما سماه الله عز وجل، بلى عبدنا خضر، ولو كان نبيا لذكره الله سبحانه بهذا الوصف، لأن وصف النبوة أعلى من وصف العبودية المجردة. وإن كان كل نبي عبدا، لكن مقام التشريف في النبوة زيادة على العبودية، هو عبد نبي، هو عبد نبي، لأن وصف عبد هذا يكون للنبي ولغير النبي، أما النبي فيختص بهذا الوصف. فلو كان نبيا، لو كان نبيا لذكر بهذا ولذكره النبي صلى الله عليه وسلم. لكن على كل الأمر في ذلك يسير، والقول بنبوته ما يبعد، والقول بنبوته ما يبعد. نعم. لا، إنه الصوفية استدلون بأنه الولي أعلى من النبي، وهذا ليس فيه دليل، لأن موسى الخضر وإن كان أعلى من موسى في هذه لا يقتضي هذا أنه أعلى في كل شيء. إحنا مر معنا كثيرا قاعدة إيه؟ قاعدة إيه؟ أن الفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام، الفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام. يعني أنا قد أكون أفضل منك في مسألة، في مسألتين أعلم منك في شيء، ولكنك أنت بصفة عامة أعلم مني، أو أكون أفضل منك في باب ويأتي الفضل لك في هذا الباب، ولكن بجميع الأبواب أنت أعلى. النبي قال لما قاله القوم ابعث معنا أمينا، فأقام أبا عبيد، فالمعنى ذلك أن أبا عبيد أفضل من أبي بكر؟ أبدا. إن يكن من أمتي ملهمون محدثون فعمر، هل يعني ذلك أنه أفضل من أبي بكر؟ أبدا. فورود الفضل الخاص للبعض في بعض الأمور لا يقتضي ذلك أنه أفضل بصفة عامة من غيره، أفضل بصفة عامة من غيره. فالفضل الخاص ما يقضي على الفضل العام، يبقى الفضل العام على عمومه، وإن كنت أنت أفضل في باب معين من الأبواب. فالخضر عليه السلام، حتى لو قلنا بالنبوة يا أخوان، حتى لو قلنا بالنبوة، حتى لو قلنا بالنبوة، فالخضر ليس من أولي العزم، والخضر ليس الذي جاهد فلم يعلم له أسباع ولا دعوة ولا شيء، ولكن موسى عليه السلام جاهد بدعوته وأوذي وحصل له ما حصل، وهو من أولي العزم. حتى على القول بهذا، حتى على القول بهذا، حتى على القول بهذا بأن موسى، بأن الخضر نبي، فإنه لا يقتضي هذا أنه أفضل، حتى لو كان يتعلم منه، كما ذكر ابن حجر هنا يقول وكاتباع موسى رسول الله له ليتعلم منه. هو الخضر قال أنت على علم علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم علمني الله لا تعلم. نعم. هذا باب ثاني، هذا باب آخر، هذا باب آخر، هذا باب آخر. هم من قصة الخضر يأخذون أشياء كثيرة، ليس هذا، هم يريدون العلم اللدني اللي هو العلم الإلهامي الذي يقذف في قلوبهم، ولهذا يقولون أنتم تأخذون علمكم ميتا عن ميت، ولكن نحن نأخذ علمنا على الحي الذي لا يموت، فيوحى إليهم بهذا، وإنما هو من وحي الشياطين. وأيضا يقسمون الشرع إلى ظاهر وباطن، العلم لدني يقسمون الشرع إلى ظاهر وباطن، ويقصدون بالباطن هذا ما يوحي الشياطين به إلي، وأن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وهم يقصدون أن هذا من الكرامة، وليس هذا من الكرامة. نعم. لسه يجي الآن أن قوله، قول الخضر أن قال وأن بأرض السلام، ما سمع السلام بأرض، لأنهم كانوا يعرفونه، ولما رأوه عرفوا حملوه من غير نول، وثم قال وأن بأرض السلام، وكإطلاق أنه أعلم منهم. طيب إلى أن قال وأما من استدل به على جواز دفع أغلظ الضرين بأخفهما والإغضاء عن على بعض المنكرات مخافة أن تولد منه ما هو أشد، وإفساد بعض المال لإصلاح معظمه كخصاء البهيمة للسمن وقطع أذنها لتتميز، ومن هذا مصالحة ولي اليتيم السلطان على بعض مال اليتيم خشية ذهابه بجميعه، فصحيح، لكن فيما لا يعارض منصوص الشرع فلا يسوغ الإقدام على قتل النفس ممن يتوقع منه أن يقتل أنفسا كثيرة قبل أن يتعاطى شيئا من ذلك، وإنما فعل الخضر ذلك لإطلاع الله له تعالى عليه. هذه مسألة مهمة جدا، هذه مسألة مهمة جدا. احنا سبق في مسألة المصالح والمفاسد قلنا يا اخوان، قلنا بأن المصالح والمفاسد إنما تعتبر إلغاء وإيه واعتبارا باعتبار الشارع، فما اعتبره الشارع أمرا فهو المصلحة كله خالصة أو راجح، وما نهى الشارع عنه فهو المفسدة كلها خالصتها أو راجحته، وما سكت الشارع عنه فهو ما يسميه الأصوليون المصالح الإيه المرسلة. مرسلة يعني إيه؟ يعني 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 ملغاه فلم يرد بها أمر ولا نهي، ملغاه أقصد لم يرد بها أمر ولم يرد بها إيه نهي، فهي مصالح، فهي أمور لم يأتي الشرع بنفيها ولا بإثباتها، هذه التي ينظر فيها أهل العلم وهم يسمونها بالمصالح الإيه المرسلة. شريطة المصالح المرسلة كما ذكر هنا ابن حجر وضع قيدا مهما جدا، ألا وهو ألا تخلف نصا شرعيا. يعني مثلا نحن ننظر في الأمور الإدارية، في أمور المواصلات، وضع إشارات مرور مثلا، وضع أشياء لحفظ ثمار معينة أو لحفظ أرض، أو مثلا أشياء مثلا زي أمر ولي الأمر مثلا بأنه لا يبنى على رقعة زراعية كذا إلى أخير من هذه المصالح التي تكون محل نظر فعلا في المجتمع. هذه يؤخذ بها، وقد اختلف الأصوليون في الأخذ بالمصالح المرسلة، فمنهم من ألغاها ومنهم من اعتبرها، منهم من ألغاها ومنهم من إيه من اعتبرها، ومنهم من قال بحجيتها ومنهم من قال بعدم حجيتها، والصواب أنها حجة، وإن كان قول الجمهور على خلاف ذلك، لكن الصواب أنها يؤخذ بها، وهي أيضا من مما توافق مقاصد الشريعة العامة، إذ الشريعة تأتي ب تحصيل هذه المصالح وتكميلها وضرء المفاسد وتقليلها. فالأصول العامة تقتضي في الشريعة أن نأخذ بالمصلحة من مصلحة المرسلة، لكن شريطة ألا تخالف نصا. ولهذا يفرق الأصوليون بين المصلحة المرسلة والاستحسان، فالاستحسان الذي يخالف النص وتستحسن ذلك بعقلك هذا مرفوض، فمن استحسن فقد شرع. أما مصلحة مرسلة فيما لم يرد من الشرع اعتباره أو إلغاؤه فهذه المصلحة لا إشكال فيها، وعليه كان عمل الصحابة، وضعوا الدواوين، جمعوا المصحف، كل هذا وهو من المصالح العظيمة جدا جدا جدا، بل والتي عدت من مناقب بعضهم كما عد من مناقب عثمان أنه جمع المصحف. فهنا قد يستدل بهذه الأشياء من فعل الخضر وكذا من قال بهذه القاعدة، هذه القاعدة في أصلها صحيحة لضرء المفاسد وجلب المصالح، ارتكاب أخف الضررين، إذا تزاحمت المفاسد ارتكب الأدنى، وإذا تزاحمت المصالح أخذ الأعلى، كلها قواعد. لكن الإشكال فيه يا إخواني، في إنزال هذه القواعد على الواقع. فلا آتي أنا مثلا الآن أقتل نفسا مستدلا بقتل الخضر وأقول رأى الخضر مصلحه، بئس ما استدللت به وإن كانت القاعدة صحيحة لكن الاستدلال باطل. ذاك أن الخضر إنما قاتل بنص، قاتل بوحي، فهل أنت قتلت بوحي أم الوحي قاض بقوله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم؟ ولهذا لما يأتينا الوحي كحديث ابن مسعود عند مسلم لا يحل دم امرئ المسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر خلي بالك بقى الثيب الذان الزاني، النفس بالنفس، التارك لدينه مفارق للجماعة. فلما أنا الآن أرجم الزاني حتى يموت، ولما أنا الآن أقتل من قتل، قتلت الآن أنا بنص أم لا؟ ولما يعتدي علي الصائل فادفعه بالأسر فإن لم أتمكن إلا بقتله فقتلته، ده قتلته بنص أم لا؟ ما علاقة هذا، ما علاقة هذا باستحسان شيء خلاف الأصل؟ أكلت الميتة بس بنص، قتل الخضر لكن بنص، نقتل من قتل لكن بنص، نقتل الخارج على السلطان إن كان السلطان حكم الشرع يقول ما في خروج، يقتل السلطان الخارج بعد رفع الشبهة عنه لأنه من البغاء يقتله بنص ما في إشكال. أما إذا كان السلطان يقول أخرج علي تظاهر بس سلمي، هذه شبهة قوية لا تجعل للسلطان حقا قط أن يضع السيف في الأمة إلا أن يحكم بالشريعة ويضع في بنيات هذه الشريعة أنه لا يجوز الخروج على الحاكم مهما كان ولو كان فاجرا أو كذا، وبالتالي يخرج الحاكم يأخذ حقه من ذلك. إنما أنا أقول لهم أخرجوا ثم أقتلكم، هذا لا. فالشاهد إن قاعدة المصالح المفاسد قاعدة مرتبطة بإيه؟ بالنص. ولهذا لا أستحسن شيء خلاف النص، ولا أستحسن شيء يعود على النص بالإبطال. لهذا جزاه الله خيرا حافظ بن حجر هنا لما قال وأما من استدل على جواز دفع أغلاط الضررين بأخفهما والإقضاء على بعض المنكرات مخافة أن يتولد منهما وأشد وإفساد بعض الماء إلى غير ذلك، قال فصحيح لكن فيما لا يعارض منصوص الشرع. شوف ضع تحت هذه ألف خط. ولهذا لما هو مضارات دلوقتي جائزة مثلا خلاص يا جماعة وكذا أصل المصلحة تقتضي نظرا، نقول هذه المضارات هل عادت على النص بالإبطال؟ هل خالفت الشرع أم لا؟ إن خالفت الشرع عادت على النص بالإبطال يبقى ما يجوز، بل خالفت نصوصا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر على أئمة الجور، وأنت تأمر الآن بالخروج على ولي الأمر، يبقى هذا خلاف النص صراحة. كيف تحدث نصا الآن؟ هذا استحسان، هذا افتئات على الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم وصف وشخص ما تفعله أنت الآن وتجوز المظاهرات من أجله. النبي قال ستجدون بعد آثارة وأمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ إن أدركنا ذلك حديث ابن مسعود في الصحيحين، قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. طب صف لي الآن ما حالك يا أخي الذي أنت خرجت من أجله، ما حالك؟ حال يا أخي سجن الدعاء، حال يا أخي طبعا سيبك من مسألتنا الشريعة والكلام من ده خلاص لغت، سجن الدعاء يا أخي، حال هذا يا أخي أين المساواة، حال هذا يا أخي بيولي ابنه، حال هذا يا أخي إنما كذا، حال هذا يا أخي إنما مثلا الآن هو مثلا طبع طائفة يريد أن يسيطر على البلد، حال يا أخي. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أثر أمورا تنكرونها، هذا خارج عن هذا الوصف أم لا؟ ما يخرج عن هذا الوصف، إنما هي الأثر والأمور التي تنكرونها. ألا إنه من ولي عليه ولي فرو يأتي شيء من معصية الله، سجن الدعاء معصية لما يكون بحق، وإلا فالداعي قد يذبح رقبته. إيه يعني؟ نعم الداعي قد يذبح رقبته إذا كان داعي باطل، وقد ذبح السلف دعاة إلى التجهم ودعاة إلى التصوف والحلول والاتحاد. أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإن مضحٍ بالجعد بن درهم ده رأس طائفة، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكريما ولم يتخذ إبراهيم خليلا وشكر الضحية كل صاحب سنة، خد بالك. فهذه المظالم لا تقتضي خروج، يبقى أي مصلحة؟ طيب يقولك أما وقد حصل خلاص، أما بعد، أما بعد، أما بعد بقى يلا ندخل مجلس الشعب. طيب يا أخي ده ديمقراطية حكم غير منزلاء. لا يا أخي، مصلحة، أصل دي مصلحة، ما نتمكن إلا من تطبيق الشرع إلا بهذا. من قال لك؟ العمل، العمل بما بغير ما أنزل الله من أجل أن تتوصل إلى ما أنزل الله فتولي مرأة، وفي ذلك فساد المجتمع. النبي يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم إيه؟ امرأة. وأنت تقول من المصلحة ذلك؟ هل سكت الشارع وأغفل الشارع هذه المصلحة إن كانت موجودة؟ كيف والمصالح أتت بها الشريعة والمفاسد دراتها الشريعة؟ يبقى أنت قولك الآن استدراج وليس عمل بقاعدة أخف الإيه؟ أخف الضررين، لأن المقتضي كان موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقتضي كان موجودا، والنبي صلى الله عليه والصحابة، وجد الحجاج الظالم الغاشم، ومع ذلك قال أنس اصبروا فلقد سمعت النبي يقول لا تزانوا إلا والذي بعده شر منه. ولئن قلتم بالإطلاق هذا خلاص أفتونا أنتم الآن في التعاملات الربوية مع البنك، لأن هذا أيضا في مصلحة المجتمع. نقول كده في مصلحة المجتمع، في مصلحة. أنا شاب الآن فقير ما أجد شيئا، أما أخذ قرضا بمئة ألف جنيه أفتح لي مشروعا، منه أتزوج، ومنه أنفق على والدي، ومنه 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 إلى آخره. ها، مصلحة، بل هي مصلحة أوكد من مصلحتك أنت، بل هي مصلحة لا يعود ضررها على المجتمع ولا يعود ضررها على... لكنها خالفت نصا. لما يجي يستفتيك واحد بكذا تقول له إيه؟ لا يجوز. يقول لك بس والله يا شيخ، طب انت معكش اي حاجه سلف؟ تقول والله ما معيش. يقول لك طب اعمل ايه يعني؟ اروح فين؟ اجي منين؟ هذا وكذا. تقول له يا اخي ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يا شيخ بس يا اخي اتق الله، الله لم يجعل سبحانه وتعالى رزقك في محرم عليك، اتق الله يا اخي، والله يجعل من حيث لا يحتسب، بس اصبر كده ولا تذهب ان شاء الله الله يفتح عليك. طيب تمام قوي، تمام قوي. انت الان تقول يا اخي اصبر على منهاج النبوه، والله عز وجل ان شاء الله سياتي بالخير والتمكين بيده سبحانه وتعالى، بس اصبر، الله يرى منا امتثالا، لا يبتلين الله بالمناصب ولا يبتلين الله بالعلو ولا يبتلين ما شاء الله. بعد ما كان الواحد يخشى ان هو يلقى امين شرطه، بقى الان ما شاء الله جنب الرئيس جنبا بجنب، وبقى ما شاء الله يعني في الاذاعات واخد بالك. هذا ابتلاء يا اخي، هذا ابتلاء، هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، أنت ماذا تصنع فيه؟ هذا ليس تمكينا، هذا استدراج. ولهذا لما قلنا من قبل، لما قاله شبهة التدرج نحن نتدرج، قلنا هذا استدراج وليس تدرجا، وفرق بين التدرج والاستدراج. وقلنا لكم بين التدرج إيه؟ أن تضع لبنة الحق، ومن فوقها لبنة الحق، ومن فوقها لبنة الحق، تأخذ معك سنين. لكن ليس من التدرج أن تضع لبنة الباطل ثم لبنة الباطل ثم لبنة الباطل، هذا استدراج. ولهذا التدرج كان لك، عليه بمعنى استدراج، ولم يكن لقومك. فأي دين للقوم جعلتهم يتركونه، وأي دين للقوم لم ترتكبه أنت، يبقى هذا إيه؟ استدراج، استدراج وليس تدرجا، إنما هو استدراج. لكن هم نعمل بيتدرجوا معك، هم تدرجوا معك ونزلوك شوية، دوك الديمقراطية خدتها بدت معك ليلتين ثلاثة أربعة، طلعتها بنقابها وكذا، وقلت افسحوا لأختنا، قولوا لأختنا نعم، قولوا لأختنا نعم، هذا هو، هذه الاستقامة، تفضل يا أخت الديمقراطية. لا أحد يطلع على عورتها، لا يجوز، لا أحد يطلع على عورتها، ومن نظر إليها فإنه آثم. قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ومن قال لها لا فقد رد شرع الله، رد شرع الله، ترد النقاب، ترد شرع الله. من قال لكم لا تقولوا نعم للدستور فقولوا له أنت ابن أبي، أنت ابن أبي، هكذا يقررون الآن. اللي يقول لك اوعى تقول نعم للدستور، يقول لك لا، اللي يقول لك لا قل له على طول في وشه على طول أنت ابن أبي، لأن المعركة دلوقتي هي معركة ايه؟ معركة إسلام وكفر، معركة إسلام ونفاق. فليقول لا يبقى هذا من المنافقين، والمنافقون في درك أسفله من النار. وقل له أنت ابن إيه؟ ابن أبي. يبقى شوف ضوابط العلماء. ولهذا يا أخواني مشكلتنا أننا نأخذ من رؤوسنا لا من علمائنا ولا من شريعتنا، ولا نصبر على هذا. فأحسن ابن حجر رحمه الله تعالى قال: ولكن فيما لا يعارض منصوص الشرع، وإنما فعل الخضر ذلك لإطلاع الله تعالى له. يبقى فعل بنص ولا لا؟ ولهذا احنا النهاردة لما لا نحيي بالسجود امتنعنا بنص، ولما نحيي بالسجود في عهد موسى يوسف حيينا بنص. لما أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم كان الاتباع السجود لآدم تحية، ولما نهانا الشارع عن السجود كنا أيضا متبعين لأن الشارع نهانا. فأنا مع الشرع، أنا مع الشرع ممتثل، أمتثل أمر الشرع. يبقى شريطة مصالح ومفاسد، وهذه شريطتها ألا تخالف نصا شرعيا. ولهذا قاعدة المصالح ومفاسد، ابعد عن الأوامر وابعد عن النواهي. وخروج على السلطان في شريعتنا من النواهي ولا من الأوامر؟ من النواهي النهي، من النواهي من أي نواهي؟ من نواهي التحريم ولا الكراهة؟ طيب بعد التحريم، من نواهي تحريم الأصول ولا المسائل العملية؟ طب بلاش الأصول كمان نطلع، من نواهي الأصول المجمع عليها ولا؟ يبقى احنا طلعنا إلى أعلى ما يكون من نهي. نقوم نقول لا، بجرة قلم يجرها ذو الخويصرة وأتباعه يقول لك على طول إيه إيه، لا المصلحة تقتضي. مصلحة يعني فات الشارع المصلحة، هذه فات الشارع المصلحة. والمظاهرات يقول لك لا المظاهرات جائزة. طب فضيلة الأثري، فضيلة الرجل المحدث، ما الدليل على ان المظاهرات كذا؟ يقول لك اصل المظاهرات ديت من ماده ظهر، فمن ظهر فاذا ظهرك رجل يعني نصرك، فاذا ظهرك رجلان يعني نصرك رجلان، فهي من ماده ظهر. احنا يبقى هو كل اللي يعجز يروح للغه ويقول يا عم في لغه شرع الاول، في لغه شرع، في مصطلح شرع، في حاجه اسمها امر ونهي، في حاجه اسمها نصح عندنا في الشريعه، خروج امر بمعروف عن المنكر، نصيحة، ثلاثة أشياء هي اللي مع ولي الأمر. حدثني بما أعلم، حدثني بما حدث به النبي أمته صلى الله عليه وسلم، حدثني هذا، قل لي هو خروج ولا أمر ونهي ولا نصح؟ إن قلت نصح فعليه أدلة فيما هو من باب النصح كحديث أسامة عند البخاري، إن قلت أمر ونهي فعليه أدلة كما هو حديث أبي سعيد، إن قلت خروج فعليه أدلة كما تواتر الأدلة على ذلك وقع الإجماع على ذلك. يبقى هذا باب وهذا باب وهذا باب. لهذا أنا أنصح بالأمر، أمر بالمعروف، أخرج عليه إذا كان بالشرط الذي وضعه النبي. فلا أسمي الأمر خروجا ولا أسمي الخروج نصحا، فكل واحدة لها ما يناسبها من الأدلة. واخد بالك من الأدلة؟ يبقى لا أقول مظاهرات أصلا جائزة، ما فيش إشكال أنها من باب الأمر معروف عن المنكر. من قال لك ذلك؟ من قال لك ذلك أنه من باب الأمر معروف عن المنكر؟ هات لي كده صورة وقعت من النبي أو جوزها النبي في الأمر معروف عن المنكر بهذا، يعني الأمة تطلع عليه. النبي أمر بالصبر، ما أمر بالخروج من المظاهرات، أمر بالصبر وإن ضرب الظهر وأخذ المال، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على هذا، لكنه أمر بالنصح ودخل في ذلك الأمر معروف أيضا عن المنكر، يؤمر وينهى لكن بالأداب الشرعية، بالأداب التي رعاها الشرع. فلا يسوغ الإقدام على قتل نفسي. زي أيضا يقول لك إيه، زي الغلام، قال لك زي الغلام، ما الغلام قتل إيه، قتل نفسه وقدم المصلحة ديت وهي مفسدة، لكن قدمها لأن فيه مصلحة إيمان أمة بأكملها. نقول ما شاء الله، وإيمان الأمة دي بقى كان يعلمه الغلام منين؟ كيف فعل الغلام هذا؟ ولهذا يستدلون بها على جواز قتل الإيه؟ الإنسان لنفسه أو تفجير الإنسان لنفسه من أجل مصلحة عامة وهي كذا وكذا. أولا الغلام ما قتل نفسه إنما قتله غيره، ثانيا الغلام لم يطلع على هذا إنك لست بقاتلي حتى تجمع الناس وكل هذا، وأن الله سبحانه وتعالى سوف يفتح له بإيمان الأمة ما كان هذا إلا بوحي. ولهذا قال القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم، قال فإن هذا كان بوحي إلهام، لأن هذا مما لا يطلع عليه إلا بوحي ألهم الله، كما أوحى الله إلى أم موسى أن أرضعيه، ما نزل وحي يعني أن أرضعيه، أوحى ربك إلى النحل. فكذلك ألهم الله سبحانه وتعالى الغلام فعل ذلك فليس فيه حجة. فهل ألهمكم الله بهذا؟ هل ألهمكم الله بهذا؟ هل أوحى الله عز وجل إليكم بهذا؟ فموارد النصوص ما يستدل بها يا إخواني، لأنك مع النص أمرا وإيه؟ أمرا ونهيا، مع النص أمرا، والنص لا يغفل مصلحة تكون المسلم في يوم من الأيام. مستحيل أن يكون الصبر على الحجاج هو المصلحة والصبر على غير ليس هو المصلحة، مستحيل مستحيل. وقال ابن بطال قول الخضر وأما الغلام فكان كافرا هو باعتبار ما يقول إليه أمره، وله ليس بكافر الآن، قال لو عاش حتى يبلغ، يعني أقصد ليس يستحق عقوبة الآن وأنه سيكون كافرا وكذا، كل هذا بوحي. واستحباب مثل هذا القتل لا يعلمه إلا الله، استحباب، يا سلام يا سلام، واستحباب مثل هذا القتل، لأن الخضر الصالح وموسى الصالح ما يقدمان على قتل غلام مجهول الهوية، كيف يقدمان؟ كيف يقدمان على القتل؟ حتى الكافر الآن أنا ما أقتل غلامه، ليس بالمحارب، حتى لو حاربني أبوه ما أقتله، لا أقتل وليدا ولا أقتل امرأة ولا أقتل عابدا في صومعه إلا إذا قاتل. قال واستحباب مثل هذا القتل لا يعلمه إلا الله. إذن يا أخواني نحن نحتاج في الخروج على الحاكم الظالم وولاية المرأة والعمل بالدستور بغير ما أنزل الله وتحزيب الأمة، نحن نحتاج إلى وحي من الله، فإن لم يكن وحي من الله ولن يكون، فالعمل بالوحي المتقدم وهو الذي أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتعين، ولله أن يحكم في خلق بما شاء قبل البلوغ وبعده. ويحتمل انتهى، ويحتمل أن يكون جواز تكليف المميز قبل أن يبلغ كان في تلك الشريعة فيرتفع الإشكال، وفيه جواز الإخبار بالتعب ويلحق به الألم من مرض ونحوه، ومحل ذلك إذا كان على غير سخط من المقدور، يعني مثلا واحد يقول يا أنا مريض ورأسه، كما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لما قالت عائشة ورأسه، فقال وأنا ورأسه، نعم. فيجوز الإخبار للتسخط، الإخبار، نعم. وفيه أن المتوجه إلى ربه يعان فلا يسرع إليه النصب والجوع، وفي أن المتوجه إلى ربه يعان فلا يسرع إليه النصب والجوع. طيب نكمل. قال وفيه، انتبهوا هذه فائدة مسلكية، يعني مسلكية، وفيه أن المتوجه إلى ربه يعان فلا يسرع إليه النصب والجوع، بخلاف المتوجه إلى غيره كما في قصة موسى في توجهه إلى ميقات ربه، وذلك في طاعة ربه، فلم ينقل عنه أنه تعب ولا طلب غداء ولا رفق أحدا. يبقى في إتيان موسى إلى ربه في إلى ميقات ربه لم يكن معه أحد، ولا أخبر موسى أنه تعب، لأنه إنما ذهب إلى ربه سبحانه وتعالى طاعة لرب، حينئذ لم يشتكي جوعا ولا نصب. وأما في توجهه إلى مدين فكان في حاجة نفسه فأصابه الجوع، وفي توجهه إلى الخضر لحاجة نفسه أيضا فتعب وجاع. شوف هذه الفائدة المسلكية، يقول في التوجه في بيان أن المتوجه إلى ربي يعان يعان أما لما توجه موسى إلى الخضر ولما توجه إلى مدين لما كان في حاجة نفسه فإنه اشتكى نصبا وتعبا. وهذا ولا شك إذا خلصت نية الإنسان وكان عمله له وفي طاعة الله فإنه يعان على ذلك، فإنه ولهذا يعاني المجاهد الذي خرج إلى كلمة الله، يعاني أخواني طالب العلم الذي خرج لرفع الجهالة عن نفسه ورفع الجهالة عن أمه عن أمته، ما يكون بقصده العلو على الناس بالعلم، وإلا إذا علوت على الناس بالعلم كان حكمك حكم من علا على الناس بالمال، وكان حكمك حكم من علا على الناس بالجاه. فليس كل من طلب علما وأراده فإنه يكون محمودا ممدوحا، إنما العلم الذي يقود إلى التواضع، العلم الذي ينوي الإنسان به رفع الجهلة عن نفسه، لأن الإنسان جاهل حتى يعلمه الله ثم ينفع أمته بالعلم بعد ذلك، فيعان على ذلك يعان. ولهذا احنا لما نقرأ يا اخواني الآن لأئمة السلف في رحلتهم للطلب وفي أوقاتهم المنفوقة ما يكاد يصدقها عقل، لولا أننا نعتقد أن ذلك إن شاء الله مما أعانهم الله عز وجل عليه وبارك لهم في الأوقات. يقول ابن القيم كان ابن تيمية يكتب في اليوم ما ينسخه نسخ في الأسبوع. سبحان الله، يكتب في اليوم وينسخ النسخ في أسبوع، في أسبوع ينسخ النسخ كلامه في أسبوع. بركة. كان يكتب رحمه الله تعالى في المجلس الكراسة بعض المصنفات كان في الصفة. شوف ابن حجر كتب النخبة في قد إيه، واخد بالك، كتب النخبة في قد إيه، الوسطية هذه في إيه، بعضهم جرد متونا في قد إيه. فالمؤلفات اللي تركت لأئمة الإسلام، انظر إلى مؤلفات شيخ الإسلام التي لا زالت إلى الآن، إلى الآن تخرج مؤلفات لم ترى النور من قبل، إلى الآن تخرج رسائل وكتابات لشيخ الإسلام لم ترى النور من قبل. انظر إلى مؤلفات الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، انظر إلى مؤلفات ابن حجر، متى ألفوها، متى تعلموا يا أخوان، ومتى حبكوا العلم، ومتى انتقلوا إلى التصنيف والتأليف، وهم مع ذلك دعاة قضاة مجاهدون. يعني ليسوا ممن اعتزل في بيته ولم يرى النور وعكف على التصنيف فقط، هم مع ذلك دعاة، هم مع ذلك علماء مفتون، هم مع ذلك قضاة منهم القضاة، هم مع ذلك مجاهدون منهم الذي جاهد كشيخ الإسلام وغيره. البركة منين جاءت؟ فهذا يعان. عبيد بن عيش شيخ البخاري تطعمه أخته طعمة العشاء 20 سنة، يعني ما يلتفي للطعام، تطالعون سير العلماء منهم اللي يعتمد على وجبة في اليوم، منهم اللي كل 3 أيام يذكر كذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل ويقول إني لست كهيئتكم، إنما أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. يطعم ويسقي الطعام الحسي؟ لو كان الحسي لما كان صائم، وإنما يقصد النبي بذلك الإعانة، إعانة من يطعم ويشرب، فالله عز وجل يعينه. ومن هنا رجح بعض العلماء قيام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العيد، عيد الأضحى، خلافا لمن ذهب إلى كراهتها، ليستعين بالنوم على أعمال يوم الحج الأكبر، ويستدل بذلك على ذلك بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى أصبح. قال والعلة في ذلك أن النبي إنما أراد التقوي على ماذا؟ على أعمال الحج الأكبر، لأنه هيرمي ويذبح ويحلق ويطوف ويسعى ويأتي للمبيت في ميناء، هذه كلها أعمال كثيرة جدا، فأراد النبي أن يعان. رد عليهم العلماء الذين رأوا أن ليلة العيد كغيرها من الليالي وتقام، وإنما حكى جابر ما رأى، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم حكى غير جابر أنه كان مستيقظا، فإن النبي استيقظ وأذن لآل بيته بالارتحال ليلة المزدلفة، أمر النبي بذلك فكان مستيقظا. وأيضا أسماء قامت ليلتها وقالت لغلامها لما قامت ساعة ثم قالت هل غاب القمر، قال لا، ثم قامت ساعة فقالت هل غاب القمر، قال نعم، فأمرت بالارتحال. وأسماء أدرى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الذي صبت الكلام من أجله هو أنهم قالوا والناظر في هدي صلى الله عليه وسلم يجد أنه يستعين بذكر الله وطاعة الله أكثر مما يستعين براحة البدن والطعام والشراب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بالطاعة. ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم إيه؟ لعلكم تفلحون. يبقى الذكر يعين يا أخوان. ولهذا أنت لما تجد من انشراح الصدر وصفاء النفس وذكر الله عز وجل تقوم تعان على الطاعة. ليه يا أخوان إحنا بنقوم في العصر الأخير الليل والواحد إذا نام 2 أو 3 ساعات يا ما شاء الله، يعني بيشعر أنه نام يوما كاملا، ويعان على القيام طوال الليل. كذلك إذا أقبلت على العلم، كلما أقبلت على العلم تجد سهولة، ولقد يسرنا القرآن الذكر فهل من مدكر، فهل من مدكر. فالإنسان يعاني يا أخوان يعاني. ولهذا أصعب حاجة عندك في حفظ مثلا المتون، المتون الأولى بس، واخد بالك، ولو كانت صغيرة سورة الثلاثة القاعدة الأربعة دي صعبة، تعرف السهلة إيه؟ السهلة ألفية ابن مالك، لكن لما توصلها تكون خلاص طولت عليك. يعني أحد إخوانكم اليوم جزا الله خير يعني أقر عين الحقيقة، وأنا والله ما أعلم إذا كان يحفظ أو ما يحفظ، ما أخبرني، اليوم جاء وقد حفظ الأربع مستويات كاملة، الشاطبية وألفية السيوطي وألفية ابن مالك والمراقي، كل هذه المتون حفظها كاملة الحمد لله. فأسهل شيء الألفية، أصعب شيء الأصول الثلاثة، أصعب شيء الأربعون النووي، خد بالك، لأنك إن طرقت الباب ودمت الطرق فتح، إذا فتح لك فلا تسأل بقى عن التيسير الذي يكون بعد إيه؟ بعد ذلك، لأن الخطوة الأولى هي الصعبة، الخطوة الأولى هي الإيه؟ الخطوة الصعبة. فإن ولجت الخطوة الأولى وسألت الله عز وجل الإعانة سهل لك بعد ذلك. وإذا السر في حياة شيخ الإسلام، في حافظ الذهبي، في حياة أحمد، في حياة الأئمة كيف صنفوا وألفوا، هل يصدق واحد إن الواحد يحفظ في صدره مئات الألوف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما كان ذلك بالإيه؟ بالإعانة. فحيثما أخلصت لله أخلصك الله له، وإن أقبلت إلى الله عز وجل وتقربت إليه شبرا تقرب منك ذراعا، فإن تقربت منه ذراعا تقرب منك معه. ولهذا طلب العلم صعب جدا 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 في أول أمره، سهل جدا 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 في خاتمته. وإن كنت في الخاتمة تقرأ المطولات وفي الأولى تقرأ المختصرات، لكن ولجت الباب، وقت البيوت من أبوابها، فإن أتيت البيوت من أبوابها ودخلت فتح لك الله. وكلكم أنت ما تمسك المصحف دلوقتي تقول أنا أحفظ المصحف ده كله وأقرب به في الصلاة، صعب يا أخوان، صعب أنك تقرأ مثلا ربعين ثلاثة جزء اثنين كده، صعب. لكن لما أقبلت على القرآن يسر، لا يسر لك ولا لا؟ وترى وأنت تقرأ في الصلاة قد تقرأ بجزء الاثنين والثلاثة ما شاء الله. فهذا إذن يعتبر. فيقول هنا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إنه موسى لم يشتكي تعبا لما أتى إلى ربه لميقات ربه، وأما لما ذهب لأمر نفسه فإنه اشتكى تعبا ونصبا. أما أصل الفائدة فنعم، أما التمثيل عليها قد يكون فيه بعض الشيء، لكن أصل القاعدة نعم أن الإنسان يعان إذا ما أقبل على الله سبحانه وتعالى. مثل النفقة تنفق الملايين سهلة وقد تبخل بالجنيه لأنه صعب، صعب نعم. ولهذا لما تيجي تضع نفسك برنامجا في الطلب مثلا تقول والله أنا أحفظ مثلا إيه، مثلا يعني أنا أحفظ في اليوم مثلا وجه القرآن يعني صفحة، لا يمكن هتحفظ نصف صفحة أو لا تحفظ. لكن لو قلت مثلا أحفظ اليوم مثلا ربعين، فعلى الأقل هتحفظ كم؟ زي الأوراد، إن قلت والله أنا هاجع على ودي ثلاث أجزاء ممكن تقرأ أربعة، إذا قلت والله أنا عايز بس أقرأ ولو نصف جزء سيمر عليك الأسبوع ما تقرأ في نصف جزء. نعم. قال وفيه جواز طلب القوت وطلب الضيافة، وأن هذا لا ينافي التوكل، لا ينافي التوكل، لأن التوكل واعتماد القلب على الله سبحانه مع أخذ الأسباب. ففيه جواز طلب القوت وطلب الضيافة، وأن هذا ما في إشكال أن يطلب الإنسان من أحد شيئا فلا إشكال في ذلك. وفيه قيام العذر بالمرة الواحدة وقيام الحجة بالثانية. يا سلام، يعني الجاهل الذي يفعل الشيء أو من نسي أو إلى آخره قد يعذر بالمرة، خلاص أنا ناس أنا جاهل والله ما انتبه، ماشي معذور أنت. وأما الثانية فقد قامت عليك الحجة، إيه فقد قامت عليك الحجة بذلك، قامت الحجة بذلك، فلا تدعي بقى نسيانا دائما ولا تدعي أنك ما تعرف دائما. نعم، وإن كان طبعا فيما يتعلق بالنسيان، ولو نسي الإنسان ألف مرة إذا تحقق هذا الإيه النسيان. أما ادعاء الجهل وقد رفع عنك فلا يقبل منك بعد ذلك. قال ابن عطيه يشبه أن يكون هذا أصل مالك في ضرب الأجال في الأحكام إلى ثلاثة أيام، يعني لما يصلي يدعى إلى الصلاة ثلاثة أيام ثم بعد ذلك إن لم يصلي قتل. وفي التلوم ونحو ذلك، أي في الملامة، لأن الإنسان قد يغفل المرة يغفل مرتين، لكن لو إنسان أصر على شيء فإنه يلام ويعاق. وفي حسن الأدب مع الله، ولا يضاف إليه ما يستهجن لفظه، وإن كان الكل بتقديره وخلقه، لقول الخضر عن السفينة: فأردت أن أعيبها، فأردت أن أعيبها، بينما قال في الجدار إيه؟ فأراد ربك. فلما كان جانب الإصلاح ظاهرا أضاف الفعل إلى الله فأراد ربك، ولما كان فيه جانب القتل وكذا قال فأردنا، وفي الجدار وفي السفينة قال فأردت، فنسب إذا ذلك إلى نفسه، مع أن الكل بأمر من الله عز وجل، والكل بوحي، والكل بتقدير الله، لكن هذا يقال من باب انتقاء الألفاظ، ومن باب الثناء على الله عز وجل، من باب الثناء عليه سبحانه وتعالى. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: والخير بيديك والشر ليس إليك، مع أن الشر يضاف إليه عز وجل خلقا وتقديرا، خلقا وتقديرا، فالله عز وجل خالق الخير وخالق الشر، لكن لا أنسبه إلى الله سبحانه وتعالى إعظاما له وإجلالا له، ولأن الشر الذي يقدره الله عز وجل لنا إنما بسبب منا، ولأن أيضا الشر لا يكون في تقديره فهو مبني على الحكمة، وإنما يكون في مقدوراته التي قدرها سبحانه وتعالى، وهي بذنوبنا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذا اختصار لهذه الفوائد التي ذكرت في هذا الحديث. في فوائد أخرى كقول ابن عباس: سلوني، إن لعند ابن عباس في بيتي إذ قال سلوني، ففيه جواز عرض العالم نفسه على الناس أن يسألوه، وأن هذا لا يكون مذموما، ولا يقال بأن هذا العالم إنما هو معجب بنفسه، والحال هو الذي الحال هو الذي يبين. فطارة الإنسان يقول سلوني، وطارة يقول سلوا غيري، كما ذكر ذلك عن السلف رحمه الله تعالى، أن الفتوى كانت تعرض على أحدهم فينقلها إلى الثاني إلى الثالث إلى الرابع حتى تعود، كما ذكر ابن القيم في الإعلام. فطارة يقول العالم سلوني، على الخبير سقط، كما يكون ابن مسعود ابن عباس: والله الذي لا إله إلا هو ما نزلت آية إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، كما حصل من ابن مسعود. وطارة يقول إيه؟ وطارة يقول لا تسألون، سألوا غيري، سألوا غيري. إذا كان هناك من يكفي، وإذا كان هناك من يكون أثقل للجواب فأحيل عليه، فالأمر يرجع إلى إيه؟ يرجع إلى نية القائل وإلى طريقة ابن عباس. لما يقول سلوني، فهو ابن عباس فعلا جدير أن نسأل، لكن يجي واحد جاهل مثلا يقول إيه يعني اللي عندي نازل، إيه يعني علم، يعني اسألوني كده أي سؤال، يلا سألوني أي سؤال، أي سؤال، فهذا جاهل متعال، هذا جاهل إيه متعال. فيه أيضا جواز أن يقول الرجل أخيه جعلني الله فداءك. فيه أيضا جواز أن يقول الرجل مستنكرا بعض الألفاظ الصعبة والشديدة: قد كذب عدو الله، لما قال ابن عباس قد كذب عدو الله، وكذب تطلق ويراد بها في اللغة العربي أخطأ يعني، وعدو الله من باب الإنكار، لأنه إنما قال قولا عظيما لما قال أن موسى ليس هو موسى بني إسرائيل، فهذا من باب الإنكار. فباب الإنكار يغفر الإنسان فيه، أو باب الغيرة يغفر الإنسان فيه ما ليغفر في غيره. من هنا أعذر النبي صلى الله عليه وسلم عمر ولم يعنفه لما قال في حاطب: دعني أضرب عنق هذا المنافق. ولما قال أسيد أيضا لما قال: إنك منافق تجادل عن المنافقين. فإذا خرجت الكلمة تدفعها غيرة، ويدفعها حرص، ويدفعها شدة إنكار، والله إنك لكاذب، حينما يقول شيئا ليس ورد به الشرع يقول والله إنك، والله إنك لمفتر على الله، والله إنك لضال، والله إنك لمنافق. لكن لا يكون هذا دأب الإنسان، كلما لقي واحد يقول أنت منافق أو أخطأ في مسألة يقول أنت ضال، إنما يغفر الإنسان بهذا ما لا يغفر له في مقام آخر. ولهذا موسى عليه السلام ألقى الألواح في لحظة غضب شديدة لما رأى الناس قد اجتمعوا على عبادة العجل، فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، ولم يعاتبه الله سبحانه وتعالى على ذلك. إذ هذه المقامات يغفر فيها ما لا يغفر في غيرها. طيب نكتفي بهذا القدر ونصلي إن شاء الله.